بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ونخلص من هذا الكلام المؤلف رحمه الله بعدما ذكر بعض المقدمات، وأيضا سيذكر بها أيضا. فهنا يذكر رحمه الله أن هذه الكلمة المراد منها معناها لا مجرد لفظها، وهذا يدلنا على أن التقليد في التوحيد لا ينفع، التقليد في التوحيد لا ينفع صاحبه إذا قالها مقلدا غيره لا ينفعه، لابد أن يتعلم معنى هذه الكلمة أو يعرف معنى هذه الكلمة، لابد أن يعرف معنى هذه الكلمة، وإلا لم يكن موحدا صحيحا. لو أنه مثلا يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم بهذه الكلمة إيش معنى لا إله إلا الله، فقط سمعها من أبيه أو سمعها من جده أو كذا فيقول لا إله إلا الله، وهو لا يدري ما هذه ما معنى لا إله إلا الله ولا مقتضاها، فهو لا يعلم مثلا أن من عبد غير الله فهو مشرك، لا يعلم أنه المراد بها لا معبود بحق إلا الله، فهذا لا ينفعه. فالمجرد الألفاظ لا تنفع في توحيد الله جل وعلا، لا بد من المعنى، لا بد من أن يعرف معنى هذه الكلمة. ولهذا قال الله عز وجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلهذا درج أكثر أهل السنة من زمن القديم على تعليم الأطفال الأصول الثلاثة التي لا معنى مما لا يسع الإنسان جهله. الأصول الثلاثة معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، معرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذه الثلاثة الأصول لا بد أن يعرفها الإنسان. فلهذا كما قلنا درج العلماء على تعليم الصغار هذه الأمور الثلاثة حتى يعلم ما معنى هذه الكلمة، فهي تدل على هذه الأمور الثلاثة العظيمة، فإذا عرفها الإنسان وعرف حقها فإنه عرف التوحيد. إن كان مثلا قد تعلمها لكن نسي ما تعلمه، هذا لا يضر، إذا تعلم التوحيد من صغره مثلا وكبر وانشغل بالدنيا وكذا هذا لا يهم، أهم شيء أنه عارف معنى وعامل بمقتضاها، لا يدعو غير الله ولا أيضا يعبد غير الله، ولا يقول مثلا أن من عبد غير الله يعتبر مسلم، هذا أيضا مناقض لهذه الكلمة. فلهذا قد يقول قائل فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة لما قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، فإنما يقولون لا إله إلا الله، فيقول أحدهم أدركت الناس يقولونها فقلتها، فقال صلة فما تنفعهم هذه الكلمة؟ فقال تنجيهم من النار. قال حذيفة تنجيهم من النار. فهنا قد يقول قائل أن هذا من هذا، لا، هذه هؤلاء هم يعرفون أصلا ما هذه الكلمة، لكن نسوا العلم، نسوا تعليمها، وإلا هم يعبدون الله عز وجل وهم على التوحيد، لكن نسوا هذه الكلمة وما دلت عليه. فلهذا فمن تعلم هذه الكلمة وعرف معناها ومشى عليه، وإن نسى التعليم، وإن نساء التعليم، مثلا لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله، ما يدري ما معناها، لكن يعلم أنها لا يعبد إلا الله، فهذا ليس المقصود أن يأتي بحروف المعاني معنى أنه لا معبود بحق إلا الله، لا، المقصود أنه يعمل بمقتضاها ويقول بما تدل على عليه هذه الكلمة. ثم قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الجهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. والظاهر أن المؤلف هنا يستخدم كلمة عرفت لأجل أن المخاطب غالبا لا يفرق بين العلم والمعرفة، ومعلوم أن هناك فرق بين العلم والمعرفة، فالمعرفة تكون بعد جهل، المعرفة تكون بعد جهل، والعلم لا يكون بعد جهل، معنى لا يلزم أن يكون العلم بعد جهل، والمعرفة أيضا قد تكون قائدا للشر، قائدا للشر، معرفة الشر، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وكذلك غالبا المعرفة تكون بالظاهر لا بالقلب، لابد أن يكون هناك معرفة القلب كذلك في توحيد الله جل وعلا. وأما بالنسبة لله عز وجل فلا تنسب إليه المعرفة، وإنما ينسب العلم. أنا لا يجوز أن يقول الإنسان معرفة الله، أو يقول الله العارف، لا، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن المعرفة تكون بعد جهل، المعرفة تكون بعد جهل، وصفة الله عز وجل صفة أزلية. فلهذا فالعلم والمعرفة معنى بالنسبة لله عز وجل لا يطلق على الله عز وجل صفة المعرفة، وإنما صفة العلم. وأما بالنسبة للآدمي فلا بأس تطلق عليه علم أو معرفة، وإن كان هناك فرق، لكن أحيانا يتجاوز هذا الفرق فيطلق المعرفة ويطلق العلم. فلهذا الشيخ هنا يقول بالمعرفة، أو كرر كلمة المعرفة لعله لأجل اتضاح الكلام واتضاح معناه. قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. أنا لما قال الله عز وجل لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. أنا كيف يجعل الإله آلهة، أو يجعل الآلهة إله واحد؟ بل هم آلهة متعددة عندهم، أي مشركو عند المشركين، لكن الله عز وجل هنا بينا أنه إله واحد جل وعلا، وأن هؤلاء عرفوا معنى هذه الكلمة، أي هؤلاء الكفار عرفوا معنى هذه الكلمة فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. وما كان كما تقدم الكفار إيش يفعلون؟ فقط يدعون هذه الآلهة ويستغيثون بها ويذبحون لها، فهم لا يصلون لهذه الآلهة، ولا أيضا يتصدقون لهذه الآلهة، ولا أيضا يعتقدون فيها أنها تدبر الأمر أو أنها تخلق أو ترزق، ما يعتقدون في هذه الأشياء، وإنما يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله. وهذا هو الذي وقع فيه مشركو هذه الأزمان من القبورية وغيرهم. ثم قال: فلا خير في رجل الجهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. ثم قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنا هذه أيضا من المقدمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. إذا عرفت التوحيد وعرفت الشرك وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فهذان فائدتان من هذا، وإن شاء الله تعالى نذكرها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.